أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الفرع السابع، وهو استحباب المبيت تمام الليل في منى، وإن كان الواجب نعم يؤدى به المبيت نصف الليل، إلا أن المستحب هو البقاء تمام الليل. بل قلنا في بعض الكلمات أن الإقامة مستحبة في منى، هكذا كان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. استدل الأصحاب برواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت، فقال: لا، حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. وقلنا أن ابن حمزة قال بكراهية ترك المبيت في منى تمام الليل. ثم أضفنا وجوها أخرى للاستدلال على استحباب المبيت في منى تمام الليل، بل استحباب الإقامة في منى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. في صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقام بمنى ثلاثا. وإن كان المروي يمكن قلنا أو لا في كتب العامة أنه أقام الليالي منى وليس الأيام. روي عن عائشة في جملة من كتب العامة قالت: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. نحن عندنا في رواياتنا صحيح الزرارة فأقام بمنى ثلاثا، أما لا ناخذ تصريح بأنها في الليالي فتكون دليلا على ما نحن فيه استحباب المبيت. وكذلك روايات أخرى استدلنا بها، ومنها ما دل على استحباب المقام في منى أيام التشريق. اليوم يطلق على النهار كما لا نعلم مقابل الليل، وليس اليوم الذي نطلقه عرفا على مجموع 24 ساعة. الأيام هو بياض النهار. كرواية ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا، فقال: المقام بمنى أحب إليه. نعم، لو كان مجيئه لأجل أداء طواف الحج وطواف النساء والسعي هاي لا بأس، هاي يستحب التعجيل بها، لكن أن يأتي مرة أخرى للطواف زيادة عن أداء تلك المناسك، قال الإمام: المقام بمنى أحب إليه. فإذا إذا كان المقام في النهار الإمام يحبه ويقول أحب إليه، ومن باب أولى يكون في الليل كذلك، باعتبار أن الليل هناك وجوب في المبيت ونحوه، وإنما جاءت رخصة باكتفاء بنصف الليل. فإما بالأولوية قلنا في حينها أو بالملازمة، لكن طبعا إذا يستثنى من ذلك أنه إذا لم يؤدي طواف الحج وطواف النساء خلال يوم النحر يمكن أن يخرج ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر، هذا يستثنى من الاستحباب. هذا كله أظن أنه تقدم. بقي تعليق على بعض التعبيرات الوردت للأصحاب في المقام. قال المحقق الحلي في الشرائع: ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق. فهنا الشهيد الثاني علق على مثل هذا التعبير بأنه ما معنى يستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام، والمفروض أنه في النهار يجب عليه لأجل الرمي، وفي الليل يجب عليه بمقدار المبيت، فما معنى قول المحقق ويستحب أن يقيم الإنسان؟ فالشهيد علق على هذا قال: لا ريب أن الإقامة ليلا على الوجه المتقدم واجب، يعني الوجه المتقدم يعني إما النصف الأول أو النصف الثاني، وكذا وقت الرمي بالنهار فهذا واجب، الحضور في منى وهي من جملة الأيام أي النهارات. فإذا ما وجه تعبير المحقق يستحب أن يقيم؟ قال: ها، فاستحباب الإقامة في الأيام إما محمول على ما زاد عن ذلك، هذا المقدار الزائد عن الواجب، يعني في النهار المقدار الزائد عن الرمي، وفي الليل المقدار الزائد عن نصف الليل. قال هذا هو المستحب بتقدير حذف المضاف. يعني لما يقوم يستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق، أي بقية أيام التشريق، البقية ما عدا الواجب. قال هذا وجه. أو أطلق في ذلك اسم الجزء على الكل، ها هو جزء من المبيت الليل مستحب وأطلق على الكل أيضا. وجه، فإن الإقامة في باقي الأجزاء مستحبة. أو وجه آخر لهذا التعبير، أو يكون الاستحباب متعلقا بالمجموع من حيث هو مجموع، وذلك لا ينافي وجوب بعض أجزاء المجموع، فإنها مغايرة له من تلك الحيثية. ممكن يصح أن يقول يستحب استيعاب الليل في منى وإن كان جزءه واجب، هذا لا ينافي إطلاق الاستحباب على المجموع وإن كان جزء منه واجب. هذه تعليقات على التعبير الوارد في المقام. إن أيضا لا ينبغي أن نخرج من المسألة دون أن ننوه إلى شيء قاله الشيخ الطوسي ووافقه بعض الأصحاب، وهو أنه إذا خرج من منى بعد نصف الليل، باعتبار أن الرخصة وردت أنه إذا قضى نصف الليل جاز له أن يخرج، لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر، هكذا قال الشيخ الطوسي. ما هو وجه هذا الكلام من الشيخ؟ المفروض أنه أدى الواجب، خلاص مكث نصف الليل في منى وامتثل الواجب وانتهى، يستطيع أن يذهب إلى أي مكان سواء إلى مكة أو غيرها. فما وجه هذا الكلام من الشيخ الطوسي؟ قال الشيخ في المبسوط وفي النهاية: وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها. صح، امتثل الواجب بعد، حر هو، نعم يستحب أن يكمل الليل في منى، لكنه يستطيع أن يخرج من منى، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، يقضي في أي مكان عدا دخول مكة. وحكاه كاشف اللثام وصاحب الجواهر عن المبسوط والوسيلة والجامع، لم ينفرد الشيخ الطوسي بهذا الكلام. وقال ابن إدريس مثله أيضا في السرائر، وأضاف على ما روي في الأخبار، هكذا أضاف ابن إدريس، أنه توجد أخبار تدل على ذلك. أقول لا يوجد في الأخبار ما يدل على ذلك، أنه إذا أكمل نصف الليل وخرج من منى لا يدخل مكة، لا يوجد شيء ينهى عن ذلك، إلا عموم النهي عن المبيت في مكة. لعل ابن إدريس يقصد هذا، أنه من بات في مكة فعليه شاة، إلى آخر هذه الروايات، ربما قصدهم هذا. وقد قلنا أن حرمته غيرية لأجل وجوب المبيت في منى، هذا لم يكن حكما أو بالحرمة مستقلا، هذا كان لأجل المبيت في منى، ومفروض المسألة أنه قد أدى الواجب ومكث نصف الليل في منى، فتلك إذن الروايات الناهية عن المبيت بمكة ناهية عن مبيت تمام الليل في مكة، لأنه يستوجب ترك الواجب وهو المبيت في منى، هذا كان وجهه. فما هي هذه الأخبار التي قال ابن إدريس على ما روي في الأخبار؟ وقد قلنا أن حرمته، حرمة المبيت في مكة، غيرية لأجل وجوب المبيت في منى. طبعا نحتاج إلى تحرير مطلب، ونحن حررنا إن شاء الله إذا أكملنا بعض الفروع نرجع إليه لأن تكرر، فيبدو علينا أن نحرره ليس في الفروع، نحرره في المطالب التمهيدية للبحث، أنه ما هو حكم الملحوظ في المسألة؟ هل هو حرمة المبيت في مكة أم وجوب المبيت في منى؟ لأن نراهم يبنون على أن حرمة المبيت في مكة، فهل يوجد عندنا حكم حرمة المبيت في مكة؟ أما قربناه نحن من أنها حرمة غيرية، والحكم في المسألة الملحوظ هو وجوب المبيت في منى، لكن طبعا لما وجب المبيت في منى صار نهي عن كل ما ينافيه ويعارضه ويضاده المبيت في مكة. فهذا مطلب كان ينبغي تحريره، لأن هكذا ترى يأتي يعني مركوز في ذهن جملة من الأصحاب، ولذلك يبرز في بعض الموارد مثل هذا المورد الذي نحن فيه. فنحتاج أن نحرر مطلبا ضمن المطالب التمهيدية، هذا ليس من الفروع، هذا لابد أن ضمن المطالب التمهيدية نحرر أنه ما هو الحكم الملحوظ في المسألة لدى الشارع، هذا أم هذا. فتلاحظ ابن إدريس إذا لاحظ هذا المعنى، لاحظ حرمة المبيت تمام الليل في مكة، فقال هذا جزء منه. هذا لما وقف مكث نصف الليل في منى، بعد حرمة المبيت في مكة، لذلك يقول على ما روي في الأخبار، وإلا لا توجد أخبار بالمطابقة على هذا المطلب الذي نحن فيه، لابد أن نستند إلى حرمة المبيت في مكة. وقد قلنا أن حرمته غيرية لأجل وجوب المبيت في منى، وهو يعم مكة وغيرها، هاي الحرمة الغيرية من دون خصوصية لها لمكة، حتى يخصها بالذكر ويقول لا يجوز الدخول إلى مكة، لا أخو يحرم المبيت في أي مكان آخر غير منى، لا خصوصية لمكة. بل الروايات دالة على أن له المبيت في غير منى مطلقا إذا قضى النصف الأول، فتشمل المبيت في مكة كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار، قال إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، وغيرها مطلقة شاملة لمكة، فإذا يوجد رخصة في المبيت بمكة بعد أن أدى الواجب، فلا يضرك أن تصبح في غيرها. أقول مكة أوضح مصادق غير منى، لما يقول فلا يضرك أن تصبح في غيرها، أخو لتكن مكة مكة أولى من أي مكان آخر، وأولاها وأفضلها، لأن الكون بها عبادة والعبادة فيها أفضل، فإذا تصبح في غيرها يعني شامل لمكة، هي أولى مصدق. وفي رواية الشيخ الصدوق قدس سره عن الإمام السجاد عليه السلام قال تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله عز وجل، هذا هو ثواب العمل والعبادة في مكة والمكث في مكة، نظر إلى البيت عبادة. فإذا لما الإمام يقول فلا يضرك أن تصبح في غيرها، أوضح مصادق ذلك الغير وأولاها وأفضلها هو مكة، فلا يوجد نهي إذن عن الدخول إلى مكة بعد أن أدى الواجب في منى. لا بل في صحيحة العيس تصريح بجواز الذهاب إلى مكة والإصباح فيها، لا نحتاج أن نتمسك بإطلاق غيرها ونقول تشمل مكة، لأخو بعض المعتبرات تخص مكة بالذكر. قال أبو عبد الله عليه السلام وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الصبح وهو بمكة، ها إذا لا يوجد مانع من أن يذهب من منى بعد أن ينتهي من الواجب إلى مكة ويطلع عليه الصبح بمكة، هذا تصريح بها. وكذا رواية قرب الإسناد بنفس التصريح. إذن فما نهى عنه الشيخ مخالف للرخصة الصريحة، ها تصريح في صحيحة العيس ورواية قرب الإسناد بأن له أن يبيت بمكة، سأل لم تتمسك بإطلاق غيرها في الروايات الأخرى، لأخو هنا تصريح. فما نهى عنه الشيخ مخالف للرخصة الصريحة، لذا لم يوافق المشهور على ما قاله الشيخ ومن تبعه، رغم أنه جملة من الأصحاب تبعه، قلنا حكي هذا القول عن الشيخ في النهاية والمبسوط وعن الوسيلة وعن الجامع وعن السرائر لابن إدريس. هل من وجه لكلام الشيخ، والشيخ ليس فقيها عاديا حتى يسوق الكلام بلا دليل، فهل من وجهين؟ نعم، تبرع كاشف اللثام جزاه الله خير بوجه للشيخ الطوسي. هذا وقد عرض كاشف اللثام تقريبا له قال فيه، تقريبا لكلام شيخ الطوسي. ومن تبعه قال: ولعلهم استندوا إلى ما مر من الأخبار الناطقة بأن الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة، لدلالتها على أن الطريق في حكم منى، فيجوز أن يريد الفضل لما مر من أن الفضل الكون إلى الفاجر. لطيف، يدل على فطنة من كاشف اللثام حقيقة، جزاه الله خير. يقول أن التوجيه مكون من مقدمتين: المقدمة الأولى، أليس عندنا أفضلية في المبيت بمنى واستيعاب تمام الليل؟ هذا خنتهينا منه الآن، هاي رخصة وردت صح إذا أكمل نصف الليل جاز له الخروج، ولا المستحب أن يبيت تمام الليل في منى، أليس كذلك؟ قلنا له نعم الأمر كذلك. قال ثانيا: وليس عندنا الروايات تقول من نام في الطريق أجزأه وكفاه، فكأن الطريق يعتبر بحكم منى. جيد، وما تمت هاتان المقدمتان، فهذا الذي أخذ بالرخصة وخرج من مكة بعد من منى بعد منتصف الليل لا يدخل مكة، خل يبقى بالطريق، لأن الطريق بحكم منى، فحتى يحصل استحباب بالمبيت تمام الليل في منى. وجه من كاشف اللثام. هل قبل عليه الأصحاب؟ أقول: نقل صاحب الجواهر قدس سره هذا التوجيه وقال عنه إنه مجرد تهجس لا يصلح مدركا، فضلا عن أن يعارض ما عرفت. أخو، تمرت الآن روايات صحيح معتبرة تقول يصبح في منى، له أن يعود إلى في مكة، له أن يعود إلى مكة ويصبح في مكة، فهذا هذا الكلام مجرد تهجس مقابل هذه الروايات، لا يصلح لمعارضتها. أقول في جواب صاحب الجواهر: هذا الرد يصلح فيما لو قرب كاشف اللثام دلالة النهي على الحرمة. وإحنا سمعنا الآن من كاشف اللثام ماذا قال؟ قال أن الأفضل هذا، لم يقل يحرم الدخول إلى مكة لمن خرج من منى حتى يطلع الفجر، قال هذا مرجوح إذا دخلت مكة قبل دخول الفجر، لأنه سيفوتك استحباب المبيت في منى وما في حكم منى وهو الطريق. حملها على الأفضلية، هو لو كان حملها على حرمة الدخول إلى مكة لكان يصح كلامك يا صاحب الجار، تقول هذا لا يعارض ما عرفت من الروايات اللي قرأناها وتدل على جواز الدخول إلى مكة، وحملها على الأفضلية، فلا ينافيها هذه الروايات التي ذكرناها. أقول: هذا الرد يصلح فيما لو قرب كاشف اللثام دلالة النهي على الحرمة كما هو ظاهر الشيخ. نعم، ظاهر كلام الشيخ يقول: ولا يدخل مكة إلى أن يطلع الفجر، ظاهر في الوجوب. نحن لسنا من كلام الشيخ، نحن الآن يم تقريب كاشف اللثام والرد عليه. كاشف اللثام ما قرب الحرمة حتى تقول هذا يعارض الروايات الصحيحة المعتبرة، هو قرب الأفضلية كما هو ظاهر الشيخ. صح، ظاهر الشيخ الحرمة، لأنه استحسان واجتهاد مقابل نص. صح، هذا من أقبل إذا كان قالوا بحرمة الدخول، إلا أن كاشف اللثام حمل النهي عن دخول مكة على المرجوحية، وأن الأفضل له عدم دخولها، وهذا لا يتنافى مع الروايات المرخصة للدخول إلى مكة، وهذا لا يتنافى مع ما دل على الرخصة بدخولها. لكن طبعا رغم هذا الدفاع عن كاشف اللثام أمام صاحب الجواهر، ولا هو يبقى توجيهه قابلا للنقاش. نعم، يرد على كاشف اللثام بأن التوسعة وإلحاق الطريق بمنى خاص بالذاهب من مكة إلى منى، هذا الذي دلت عليه الروايات، دلت على التوسعة، وأن النوم في الطريق كأنه مبيت في منى. لمن؟ لمن خرج من مكة يريد أن يذهب للمبيت في منى. هو لا دليل على أن طريق العودة ومحل الحديث من منى إلى مكة تشمله نفس التوسعة. التوسعة شاملة للذاهب، حثا له على أن يغادر مكة لكي يحصل على ثواب وملاك المبيت في منى ولو يصبح في منى، فحثا له على ذلك، طالبته بأن يسرع بالذهاب إلى منى لإدراك مصلحة المبيت حتى لو نام في الطريق. وهذا لماذا تتعدى بهذا الملاك في طريق العودة؟ كلامنا عن من يرجع من منى إلى مكة، الدليل لا يشمله، توسعة منى حكما لا تشمله. هذا الذي يمكن أن نأخذ به كاشف اللثام. نعم، يرد على كاشف اللثام بأن التوسعة وإلحاق الطريق بمنى خاص بالذاهب من مكة إلى منى، حثا له على تحصيل المبيت فيها، ولا دليل على الإلحاق في طريق الإياب من منى إلى مكة، ولا حكمة توجبه أيضا. كانت حكمة التوسعة في الذهاب إلى منى هي الحث على المبيت في منى وتحصيل مصلحة المبيت. وما الحكمة التي توجب أن نوسع الطريق في العودة أيضا؟ لا توجد حكمة، ولا حكمة توجبه هذا التوسعة، بل الراجح خلافه. لا، الراجح أنه عدم التوسعة. لماذا؟ لاستحباب مبيت تمام الليل في منى. إذن هذا الكلام في الفرع السابع. قبل الانتقال للفرع الثامن، توجد إضافة لا تخلو من فائدة على بعض المطالب المتقدمة، عنوناها بنحو استدراك. أين محل هذا الاستدراك؟ نذكرك، مر في فرع سابق لعله الثاني أو الثالث أن المبيت ليلة الثالث عشر يجب على عناوين، أحدها من أدركه غروب يوم الثاني عشر وجب عليه أن يبيت في منى، هذا قلنا وهو المورد الوحيد اللي توجد فيه أدلة معتبرة، روايات صحيحة على الوجوب. البقية كما ترون كانت احتاجت إلى شيء من المعالجة حول ذلك المطلب. الآن انتهى هذا الفرع السابع، حتى ننتقل إلى سبورة جديدة نسجل عليها هذا المطلب. ما الجديد الذي نريد أن نضيفه؟ يقصر الكلام اليوم عن قضية التأثير ومدخلية الزمان والمكان في الحكم الشرعي وتغيير الحكم الشرعي، وتلاقفها طبعا أهل الحداثة وأهل التجديد، ووجدوها بابا واسعا للتغيير في الأحكام بما يلائم الأذواق والأهواء والمصالح. هذا طبعا معركة موجودة بالتأكيد، وصراع موجود بين المساحة المقبولة، لا أقول المساحة المقبولة لتأثير الزمان، هذا فيه مطاطية هذا الكلام، ما عندنا نحن تأثير للزمان. حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال لا يوم القيامة، وحرام وحرام لا يوم القيامة، ما عندنا شيء يتغير، حكم يتغير لا، لكن قل أن الموضوع قد يتغير فيتغير الحكم، هذا معقول. قل ممكن أن عناوين ثانوية تستجد فتكون حاكمة، هذا أيضا ممكن. قل يمكن أن بمرور الزمن يتزاحم هذا الحكم مع أمر أهم منه، فنجري قواعد باب التزاحم ونأخذ بالأهم ونقدمه على المهم، هذا كله ممكن وصحيح وموجود، لكن هذا كله غير ما يريدون تسويقه من تأثير الزمان والمكان. لا، ماكو تغيير بالحكم ضمن هالموارد المقبولة الآن ذكرنا، لا يوجد تغيير في الحكم، لا أبدا، الحكم ثابت، صوم رمضان ثابت على كل مسلم، لكن خلنا ما يمرض الإنسان ويضره الصوم يفطر، هذا لا يعني أننا غيرنا حكم الوجوب في شهر رمضان. طرأ عليه عنوان آخر، تغير الحكم بتغير موضوعه. محل الشاهد أنه رغم هذا الوجوب هو ثابت بالأدلة المعتبرة على أنه من أدركه مساء ليلة الثالث عشر وجب عليه مبيت تلك الليلة إذا بقي لها غروب الشمس. وجدت في مهذب الأحكام لسيد السبزواري محاولة لإدخال تأثير الزمان في هذا الحكم وإلغاء هذا الوجوب رغم أنه ثابت بالأدلة المعتبرة. هذا الاستدراك اللي رغم فات موضوعه لكنه أحببت أن لا يفوتنا ذكره حتى هذا كان ضمن الفرع الثاني. هذا كان ضمن الفرع الثاني اللي قلنا تناولنا به هذا الموضوع استدراك، هذا عنوانه في الفرع الثاني. تبين أن أدلة الوجوب تامة، وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن غربت عليه شمس الثاني عشر للروايات الصحيحة الصريحة، إلا أننا وجدنا السيد السبزاري قدس سره يعيد قراءتها هذه الروايات وفق متغيرات الزمان، فقال بعدم الوجوب وأن الأمر إرشادي هذا بوجوب المبيت. كيف؟ قال ليتجنب الحجاج الخروج من منى ليلا خوفا عليهم من مخاطر الطريق. هذا وجه المبيت كأي أب شفيق على أطفاله على عائلته، وبالنهار يقولوا تفضلوا سافروا طلعوا لكن يا ذا الأصار الليل بعد أخاف عليكم أجلوا السفر الباكر. ولا أما سلام الله عليهم هم أهل الشفقة وأهل الأبوة، فهذا كان إرشادا منهم بأبويتهم أن إذا صار عليكم الليل وأنتم بعدكم في منى بعد لا تخرجون، أبقوا باتوا ليلة الثالث عشر وغادروا صباحا وأكملوا. هذا هو وجه الأمر، ليس وجوب بمعنى الوجوب الذي نعرفه. قال قدس سره في مهذب الأحكام: ويمكن التشكيك في أصل الوجوب في هذه الأزمان، وجوب مبيت ليلة الثالث عشر على من غربت عليه الشمس الثاني عشر في هذه الأزمان، إذن يدخل تأثير الزمان في الحكم. كيف؟ قال لأن الوجوب، هذا في مهذب الأحكام الطبعة الحديثة مجلد الرابع عشر 365، قال لأن الوجوب في الأزمنة القديمة كانت لأجل أن لا يظل الحاج في طريقه في الليل خفيتيه في تلك المناطق الوعرة الصحراوية القاحلة، ولا تصبه عارضة أخرى في البار دنيا ليل ويطلع فيقع في الحرج والمشقة، لا في مثل هذه الأزمان التي اتصلت بلدة منى بمكة المكرمة وليلهما كنهارهما من كثرة الزحام والأضواء. لا بعد ما قدعي لهذا زال ذلك، لكن علق. طبعا خرج الفقيه هو ويعرف متى يستعمل مثل هذه الكلمات، إلا هذا الكلام له إلا أن يقال أن ذلك من الحكمة لا العلة. يقول هذا مبني على أن علة مبيت ليلة الثالث عشر وهذا، فطبعا الحكم يدور مدار العلة، أما إذا فهمناها حكمة لا أخو الحكمة. أقول ويرد عليه ألف إن المراد بتأثير الزمان والمكان في تغير الحكم الشرعي المقبول، المقبول أقصد التأثير، يعني نقدر نغير العبارة، إن المراد بالتأثير المقبول للزمان والمكان في تغير الحكم الشرعي يتحقق من خلال تغير الموضوع، هذا واحد، أو استحداث عنوان ثانوي، هذا اثنين، نعم، أو المزاحمة بملاك أهم، هذا ثلاثة، صحيح. هذا إذا كنت تقصد بتأثير الزمان بهالمعنى من التغيرات، صحيح، هذا ليس تغييرا في الحكم، وليس منه ما ذكره قدس سره. هذا الذي ذكره ليس من التأثير المقبول للزمان والمكان، فإنه تأويل على خلاف الظهور النص في الإطلاق. نصوص قرأناها وهي مطلقة تقول غربت عليك شمس الثاني عشر، إذن مت في منى، صحيح معتبرة مطلقا ليس فيها تعليل بشيء حتى نقول إذا زالت العلة زال الحكم، ولا يوجد فيها مثل هذا الملاك. من أين قرأ السيد قدس الله نفسه هذا الملاك في الروايات؟ لا نعلم، الظاهر من أبوته، يعني قرأها من أبوته وشفقته، كما يشفق على عياله ولا يأذن لهم بالسفر في الليل، لاحظ ذلك. ولا يوجد فيها مثل هذا الملاك، ولو وجد، لو وجد مثل هذا الملاك افترض بقراءة خافية في النص، فهو من الحكمة لا العلة، كما قال قدس سره فلا يدور الحكم مدارها. إذن هذا ألف، هذا اجتهاد وتأويل مقابل النص، ولا يوجد أي شاهد عليه. ما الشاهد على أن الحكمة حتى على مستوى الحكمة، نفترض ليس العلة، حتى على مستوى الحكمة ما هي الحكمة التي نقرأها في النص؟ لا يوجد ما يدل عليها، لا على مستوى العلة ولا على مستوى الحكمة. هذا الرد ألف. باء، الروايات الصحيحة الكثيرة التي رخصت بترك منى بعد منتصف الليل، أليس قرأنا في الروايات أن الأئمة قالوا من بات نصف الليل في منى جاز له أن يغادرها إلى أي مكان شاء؟ فلماذا لم يخافوا على الحجاج حينما قالوا لهم هذه الرخصة وقالوا لهم لكم بعد؟ أو أوجبت الروايات التي أوجبت العودة إليها عند منتصف الليل لمن كان خارجها، طائفة أخرى من الروايات قالت من لم يكن أول الليل في منى عليه أن يكون عند منتصف الليل، أليس هذا قطعا للطريق في الليل بين مكة ومنى؟ لا نجد فيها تخوفا على الحجاج في هذا الطريق، في الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وهي تتضمن قطع المسافة بين مكة ومنى في الليل، سواء الطائفة الأولى اللي رخصت بالخروج بعد نصف الليل أو الطائفة الثانية التي أوجبت الحضور عند منتصف الليل، كلاهما. ولم نجد في أي منها إرشادا إلى هذا المعنى، وهي كثيرة، روايات الطائفتين كثيرة، لم نجد فيها الإمام قال له إذا تخاف بالطريق أو كذا ممكن تأجل إلى آخره. جيم، ما استفدناه من الاستدلال بالآية الكريمة وهو مما لا يتطرق إليه هذا التأويل، آية الكريمة نحن ما ذكرنا بالدرس الاستدلال، استدللنا فقط بالروايات على وجوب مبيت ليلة الثالث عشر لمن غربت عليه الشمس، كان جزء من الاستدلال بالآية الكريمة فمن تعجل في يومين، واليوم ماذا يطلق في اللغة؟ على بياض النهار، فإذا غربت الشمس هذا يعني أنه هذا لم يأخذ برخصة التعجل، استفادة لطيفة من الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني خلال يوم الثاني عشر، واليوم لغة هو النهار، له الرخصة بأن يغادر، لكن إذا غربت عليه شمس الثاني عشر هذا معنى أنه لم يأخذ بالرخصة ويتعجل في يومين، إذن كن من أهل الثلاثة أيام. استفادة لطيفة، استدلال بالآية على أن من غربت عليه شمس الثاني عشر ليس له أن يغادر. ليش ليس له أن يغادر؟ لأنه لم يأخذ بالرخصة، الرخصة سمحت له أن يتعجل في اليوم في النهار، فمن تعجل في يومين، وأنت ما تعجلت في يومين، لما غربت الشمس الثانية عشر معنى أنك لم تأخذ برخصة التعجل، فإذن أبقى لليوم الثالث. محل الشاهد هذا الاستدلال هو أجنبي عما ذكر من الحكمة. دال، رد الرابع، يعني إن الطرق كانت تؤمن في موسم الحج، وأن زحام الحجاج شديد في المشاعر المقدسة، ومنها الطريق بين مكة ومنى. لا، ليست فقط تؤمن في المشاعر، تعلمون خو كانت الدولة تؤمن الطرق، مثل من العراق افترض تؤمن الطريق من العراق إلى مكة، نقاط حرس على الطريق ومجموعة من حرس يرافقون قوافل الحجاج، حتى مثل هذه الطرق البعيدة الطويلة كانت الدولة تؤمن مفارز على طول الطريق وتؤمن رفقة من الحمايات لقوافل الحجاج، وهذا أكيد بيوجد بشكل أكد في مشاعر الحج، فمن أين الخوف على الحجاج وأين الضرر في ذلك؟ وإن زحام الحجاج شديد في المشاعر المقدسة، ومنها الطريق بين مكة ومنى في ليالي المبيت، بحيث والشاهد على ذلك من الروايات، بحيث أن الحجاج كانوا ينامون في الطريق كما ورد في عدة روايات، ولم يتخوف عليهم المعصوم عليه السلام من ذلك، مو مرت روايات، بالعكس أصلا قال هذا يجزئك عن المبيت في منى، إذا نمت في الطريق هذا يكفي. فتصور مقدار الأمن والسعة والدعاء الموجودة في المشاعر، بحيث ينام الحاج في الطريق ولم الإمام ينكر عليه ذلك، بالعكس عده مبيتا في منى. إذن هذه التوسعة على كل التفات لها مرة يكون نظريا لأجل مناقشة بعض المطالب العلمية حتى نميز الصحيح من غير الصحيح، الغث من السمير، يمكن تطرح كمباحث علمية، هذا لا يعني نتبناها، لكن أن يتجه التفكير بهذا الاتجاه على كل يجب التحذير منه، هذا ليس بصحيح، فلذلك أضفنا هذه الاستفادة. إذا انتهى الفرع السابع وانتهى أيضا هذا الاستدراك، ثم الدخول إن شاء الله في الفرع الثامن. ما هو عنوانه الفرع الثامن؟ يوجد بديل عن المبيت في منى، وهو قضاء الليل مشغولا بالعبادة في مكة، وقد دلت عليه روايات عديدة كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في مسكك، إذا يكون شغلك العبادة لا بأس يسقط عنك المبيت. ومثلها صحيحته الأخرى صحيحة معاوية بن عمار. وزاد في رواية الكافي بعد أن نقل صحيحة معاوية بن عمار زاد عليها، قال: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله تعالى لا بس. ممكن إذن إذا كان شغله في العبادة لا بأس، لا يجب عليه المبيت. هذه طبعا بالوسائل ترجع على تبعا للشيخ في التهذيب والاستبصار، تجد جعلها رواية مستقلة لعمار معاوية بن عمار، هاي وسألته في الكافي، لا هاي تكملة لصحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت، وهو طبعا الأقرب والأصح لوحدة الراوي والمروي عنه. إذن ما في الكافي من أنها تكمل لصحيحة أولى مما في التهذيب والاستبصار من أنها رواية مستقلة، وكذلك في الوسائل أيضا جعلها رواية، لذلك قلت وقد جعلها الشيخ في التهذيب والاستبصار رواية مستقلة، هاي زيادة الكافي وسألته. والأول أقرب أي ما ذكره الكافي لوحدة الراوي والمروي عنه. هذا إذن أصل المطلب إن شاء الله في الفرع الثامن الذي نحاول بإذن الله تعالى الدخول فيه، نسأل الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. أحسنت.